الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل
على كنا في مقام بيان حاجة الحاجة إلى إعطاء قواعد عامة، يعني المفروض أن الأمة سلام الله عليهم يعطونا قواعد عامة وأصول عامة للاستنباط. قلنا لأسباب منها عدم إمكان لقاء الإمام سلام الله عليه أو صعوبة إمكانه لقائه، فلا بد من قواعد عامة يستنبط منها المكلف. صعوبة إمكانه إما للسجن أو الظرف السياسي، ومنها الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى. هناك أسباب لعدم، ذكرنا ذلك، الظروف السياسية، الضغط الأمني، القمع الأمني الإجتماعي، ومنها ونعلم أن هناك مستجدات في موضوعات لم تكن موجودة. ولا بد من قواعد عامة لاستكشاف أحكامها. هناك مستجدات كثيرة. ونعلم أيضا هناك صاروخ، السبب الرابع أن هناك أن الروايات الصادرة عن الأئمة سلام الله عليهم فيها العام والخاص، وفيها المطلق والمقيد، وفيها الروايات المتعارضة، وفيها الصادر عن تقية والصادر لبيان حكم واقعي. فلا بد للأئمة سلام الله عليهم من تعليم طريقة للناس أو من إقرار طريقة للخروج من هذا التعارض. لابد. يدفعون بهذا التعارض للوصول إلى الحكم الشرعي. ولذلك كانت الأخبار العلاجية بين الأخبار المتعارضة، علاج متعارض. خذ ما اشتهر من أصحابك، خذ ما خالف القوم، خذ بقول أفقههما أعدلهما إلى آخره. انظر إلى مرفوعة زرارة. مرفوعة زرارة فيها نكتة مبينة جدا مهمة، التي رواها ابن أبي جمهور الإحسائي في كتابه غوالي اللائمي، مرفوعة أيضا. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام، إذا قيل أبا جعفر حاف من يكون عارف الروايات فهو الباقر عليه السلام، وإذا قيل أبا جعفر الثاني الجواد عليه السلام. ما في أبا جعفر الثالث، بالعكس أبو الحسن في ثلاثة، في أعرف هني قاعد بس بالروايات ثلاثة، لا بالروايات ثلاثة، مع أن أبو الحسن الرابع، يعني في التعبيرات. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت: جعلت في ذاك يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان، فأيهما آخذ؟ أو بأيهما آخذ؟ لا الصبر والنصب أيهما. فقال: يا زرارة، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. فقلت: يا سيدي، إنهما معا مشهوران مأثوران عنكم، إنكم مشهورين. فقال عليه السلام، لاحظوا هذا الحديث يجعل الشهرة هو المرجع الأول. فقال عليه السلام: خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك. فقلت: إنهما معا عدلان مرضيان. فقال عليه السلام: انظر ما وافق العامة واتركه أو فتركه. فانظر ما وافق العامة فاتركه. يجب عبر العامة باللغة فأسرني بالنحو من باب سهر فسهر. وخذ بما خالف فإن خالف القوم فإن الحق فيما خالفه خالفهم إلى آخره. في هذه الرواية لاحظوا ماذا يقول في نكتة. يقول: جعلت في ذاك يأتي عنهم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما أخذ. يقول بأيهما أخذ، هناك دلالة. ما معنى؟ وهي أن السائل وهو زرارة مش واحد عادي، دائما حد الإمام عليه السلام، دائما قرب الإمام عليه السلام، أو كثيرا ما خلنا نقول، ومع ذلك يسأل عن قاعدة. مستفيد منها أنه في زمن قرب زمن الإمام، ولو كان قرب الإمام، الإمام عليه السلام يعطيه قواعد وأصول، يعني استمروا بالاستنباط، وهذه القواعد يحتاج إليها في زمن الإمام، مش إنه بس بعد زمن الإمام، لا حتى زمن الإمام. بعبارة أخرى، علم الأصول أسس في زمن الإمام للحاجة حتى في زمن الإمام. يعني هذا بده يقول. فإذا هذا الحديث نستفيد منه أمرين. أولا، أن هذه القواعد مطلقة تشمل عصر الإمام وعصر ما بعد الأئمة، ما يسمونه أحيانا عصر النص. عصر النص، طيب ذكروني، علق على كلمة عصر النص. نمشي اليوم، يعني كلمة عصر النص يجب بيانها. ما معنى شأن عصر النص؟ أحيانا يقال عصر النص. عصر النص طبعا هل هو اسم الزمن الأئمة أو لا؟ النص قد يشكل علينا أن النص هو زمن القرآن وزمن رسول الله خلص، لكن الإمام عليه السلام عندما يعلم أمران، أمر استقاه من رسول الله، علمني رسول الله ألف باب ينفتح لي من كل باب ألف باب. وطبعا المراد من ألف الكناية عن الكثرة، مش انه نفس الالف، يعني مش 999 لا، او 1001 كنا، يعني الكثرة من العدد الكبير جدا. يعني بعبارة اخرى كل شيء بعد الف باب، يعني كل شيء، علمني كل شيء بعد هيك، كنا يعني الكثرة. العلم الاخر من نفسه، وهو الصفاء النفسي. نحن نعلم ان هذه مختصرة فيها، ان الانسان العادي، انت الان اذا كنت نفسك صافي مرتاح، تقرأ صفحة بدك تفهمها وتستوعبها وتحلل. إذا ذهنك ملبك، تقرأ سطرين هن بيقروا فيك وأنت تقرأ فيهم، لا تفهمهم بالمرة. الذهن المربك ما بين. طيب الإمام عليه السلام قمة صفاء البشرية. عنده صفاء قوي جدا، يستطيع أن ينظر إلى المستقبل بقوة بهائلة. يعرف المستقبل، يعرف واقع الأمور، إنسان صافي ما عنده حجب. فالإمام عليه السلام قمة هذا الصفاء. فإذا هذا المقصود تعلم من عصر النص، يعني عصر أن نأخذ كلمات الإمام كما هي ونستفيد منها، وليس مراد عصر النص استمرار الوحي. هذه شغلة قد، يعني هذا السؤال تبع الرجل اللي كان عم يسأل عن الدكتوراه، بين النقطة هذه بالضبط.
ليس مراد الوحي قسم وحي تشريع،
هذا بحث طويل عليه،
بحث بس إشارة
وحي تشريع.
من غير الوحي نفسه التشريع.
احنا ان شاء الله الوحي مولانا ما في عندنا بعض الروايات انه تبين ان الوحي كان مزاد حتى بعد الزمن النبي، بس مش وحي تشريع، بتبليغ احكام.
لا هو الاشياء في نوع ان شاء الله ان شاء الله يعني هذا موضوع اعتبر، لكن قلت لك انا في صفاء النفس العالي جدا هو من احد اسباب علم الامام عليه السلام، يعني ليس فقط ما علمه رسول الله من الوحي الذي نزل على رسول الله.
في بعض الاحكام
انا
ورد بعض
الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان موجود، بس علمني رسول الله الف باب يفتح لي كل باب الف باب، يعني هذه النقطه الواسعه جدا. ثم الانكشاف بعد الانكشاف بسبب الصفراء. ثانيا يعني الفائده الاولى ان هذه القواعد مطلقه من عصر في عصر الائمه وبعد ما بعد عصر الائمه عصر المعصوم بعد عصر المعصوم. ثانيا ان علم الاصول أسسها الأئمة سلام الله عليهم، ثم إن الرواة والفقهاء قد كتبوا هذا العلم كما سنبين، فلا صح يعني كتبت قواعد علم الأصول في زمن الأئمة سلام الله عليهم، وكتبت كتب علم الأصول في زمن الأئمة سلام الله عليهم كما سنبين حتى نحط بعض الكتب، لذلك لا صحة لما يقال من أن علم الأصول قد ابتكر بعد الأئمة سلام الله عليهم. بعضهم يقول أن علم الأصول يعني ابتكر صار علم ضرورة للاستنباط بعد الأئمة في زمن الأئمة، بيسأل الإمام وبياخذ الحكم الشرعي. ما بعد الأئمة لا، بحسب السؤال الإمام مش وارد، فلا بد من طريقة لاكتشاف الحكم الشرعي فأسسوا علم الأصول. فلا صحة لما ذهب إليه البعض من أن علم الأصول ابتكر بعد الأئمة سلام الله عليه، أو أن علم الأصول قد أخذ من أبناء العامة بمعنى مقابل خاصة لا بمعنى التاني، يعني خاصة نخبة يعني الأئمة يعني الشيعة رضوان الله عليه، فلا ما فلا فلا صحة لهذا. ليش؟ يعني بعضهم يقول أن السنة أبناء العامة لما ابتعدوا يعني عن عصر النص قد توقف عندهم باكرا في السنة العاشرة للهجرة، توفي رسول الله وتوقف النص عندهم، فماذا يفعلون؟ فابتكروا علم الأصول واستمروا. أما الشيعة فقد استمر عندهم المنهل العدل المنهل القطعي قطع بالحكم الشرعي إلى زمن عليه السلام الله في إلى زمن الغيبة الصغرى الكبرى 328 أو 29 على الروايات المختلفة في وفاة علي بن محمد السمري السفير الرابع للإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. فنعلم أن الغيبة الصغرى بدأت ب 260 هجرية، يعني استمرت ما بعد الرسول بحوالي بأكثر من 300 عام. لذلك لم يكن الشيعة بحاجة لعلم الأصول، بينما ما بعد غياب الأئمة اضطروا حينئذ أن يستفيدوا من تجربة أهل السنة ويطوروها وتطور عندهم بعد ذلك علم الأصول، بينما أبناء العامة لا، من حين وفاة الرسول اضطروا إلى تأسيس علم الأصول.
هلا في فرق مهم،
وهذا
في فرق هلا مهم، لأن بين حاجة للعلم كان موجود أنا بس ما كنا محتاجينه.
لا كنا محتاجينه، بينا
بعد عهد الأئمة سلام الله
في زمن الأئمة سلام الله عليهم. شو قالوا؟ يبني يأتي عنكم أنا
يأتي عنكم التفصيل، إحنا بصل
يأتي عنكم الروايات تطور العلم،
التفصيل
تطور بعد شوي بزيد العلم تطور كثيرا شيء آخر، لكن لاحظوا يعني يأتي عنكم الحديثان في زمن الإمام، فماذا أفعل؟ بأيهما آخذ؟ كلمة آخذ يعني أفعل فعل مضارع، مضارع يعني الحال ولا استقبال.
في زمن الباقر عليه السلام يعني
في زمن الباقر عليه السلام في ضمن زمن الأئمة سلام الله عليه، في ضمن أول زمن بني أمية بآخر زمن بني أمية، يعني في زمن الأئمة سلام الله عليه يقول يأتي عنكم الحديث ماذا أفعل؟ فأعطاه القاعدة والأصل في زمن الباقر عليه السلام، ما نطر من بعدين يعني فقط عندما بعد بدء الغيبه الكبرى تاخذون بهذه الاصول، لا من زمن الان تاخذون بهذه الاصول. فاذا هناك دعوه ان علم الاصول عند الشيعه وهذه موجودة كثيرة متداولة حتى بيننا، أنهم هم اضطروا إلى علم الأصول فطوروه باكرا بينما ونحن أخذناه عنهم ثم طورناه وصرنا مطورين أكثر. هذا كلام متداول فلا صحة لهذا الكلام، لأن علم الأصول قد ألقاه الأئمة وكتبه الفقهاء والمحدثون من أصحاب الأئمة في زمن الأئمة سلام الله عليهم كما سنبين. أحزركم بعض الكتب في زمن الأئمة سلام الله عليهم.
مصطلح القدماء هذا لا يسمى علم الأصول. لا مصطلح حضرتكم نعم قد يسمى علم الأصول، لكن شو علم الأصول من قبيل مثلا سيرة العقلاء حجية الظهور هذا شو
خاص؟ تتطور. لا سنجد لا سنجد ان شاء الله باب التعارض
بس على مبنى القدماء ما كان يسمى عن الاصول، هذا يسمى قواعد فقهيه.
لا الان عندما تخرج من نخرج من تعارض هذا من نخرج من الاصول علاج التعارض التعادل التراجيح والتعارض من اهم ابواب علم الاصول. هذه الروايه تاسيس للعلاج وقال له تعمل هيك يعني عم ياسس له قاعده. بل نقول
من الشغلات سيرة
الطبقات
وجهية الظهور
والنحو الفاتح هذه تطورات الحكومة مثلا الشيخ الأنصاري أو ما قبله الحكومة والورود ابتكرت حديثا الشك في المراد الشك في الاستمرار ابتكرت حديثا. هذه تطورات علم تطورات يعني العلم يتأسس ثم يتطور طبيعي وهذا شيء طبيعي جدا كل العلوم كذلك يعني بس الاساس اسسه الائمه سلام الله عليهم وكتبه اصحاب الائمه سلام الله عليهم بينا. بل نقول ان علم الاصول قد تاسس زمن الائمه سلام الله عليهم واخذه الاصحاب منهم من الائمه وعملوا به وكتبوا فيه ثم تطور بعد ذلك ككل العلوم تماما كعلم التفسير او علم النحو. علم النحو كيف بلش؟ كما مروي عندنا الامام علي بن ابي طالب عليه السلام عندما ارسل خلف ابو الاسود لقضيه تعرفونها فقال له يا ابو الاسود الكلمه في ثلاثه ما دل على المسمى فهو اسم وما دل على حركه المسمى وفعل وما بينهما رابطه. ثم قال انحو هذا النحو يعني تاسس ثم التطور بعد ذلك. على اي حال وخصوصا عند الشيعه عندهم شيء الشيعه في شيء عندهم يعني يختلفون عن الاخرين انهم ان للحريه عندهم مجال واسع ما عندهم قلع ولذلك تطور العلوم على ايديهم كثيرا يعني الامام الصادق عليه السلام 20 سنه تطور علم اعطي علم الفقه والاصول كثير من العلوم. يقال حتى على هذه المعلومة قد أنتم تعرفونها تاريخيا من أكثر القرون في التاريخ شهد التطور العلمي هو القرن الرابع الهجري. القرن الرابع الهجري لعله أكثر قرن في التاريخ شهد تطورات علمية أو من قرون مهمة جدا في التاريخ للتطور العلمي. يقال ولعل السبب أن المسلمين كانوا هم القوة المسيطرة في العالم والقوة الأولى في العالم الاقتصادية والعسكرية والانتشارية والثقافية والحضارية وغير ذلك. الطاقات وفي القرن الرابع الهجري كانت أكثر الحكومات المسيطرة في العالم الإسلامي حكومات شيعية ولو بظاهرها شيعية ولو بظاهرها شيعية في القرن الرابع الهجري. فلذلك لعلها كانت هي السبب يعني الشيعة حتى
كمان سبب بالنسبة للاعتناء أن العلم مرتبط بالحرفية بالتأليف بالنسبة للسنة انتهت وإحنا عندنا امتداد بالنسبة للأئمة يعني باقية حركة التأليف إلى الآن تطور العلوم متعلق بالأئمة السنة بوفاة النبي انتهت وقف كل شيء فكانوا يستعملون القياس وغير القياس بالنسبة للشيعة في الامتداد التاريخ إلى الآن يعني إلى الآن هذا ساعد على تطور العلوم
الاستفراد يعني الدواء كلام الله عليهم كان لابد من وجودهم لتأسيس علوم وتطوير علوم. هم لم يكونوا ذلك عندهم ممكن يعني على أي حال. ف يعني هذه فائدة قد يعني ملحوظة أن لماذا القرن الرابع الهجري كان بهذه القوة من التطور العلمي. نذكر لكم إذن علم الأصول أسسه الأئمة سلام الله عليهم وكتب فيه بعض أصحاب الأئمة. نذكر بعض الكتب التي كتبت في زمن الأئمة عن علم الأصول تأييدا لهذه النظرية. يعني قلنا أنه لا علاقة لأبناء العامة في تأسيس يعني في تأسيس علم الأصول عند الشيعة. قد نستفيد منه ما لا مشكلة طبيعي العلم كأي علم بالدنيا نستفيد من كل الناس. هشام بن الحكم شيخ المتكلمين من المسلمين الشيعة الإمامية في عصره صنف كتاب الألفاظ ومباحثها مباحث الألفاظ. نعلم أن مباحث الألفاظ يعني جزء أساسي من علم الأصول أو من كتب علم الأصول على الأقل. مباحث الألفاظ جزءا أساسيا مهما من علم الأصول. توفي سنة 199 هجرية. قال عنه النجاشي في رجاله في صفحة 305 يقول روى هشام عن أبي عبد الله عليه السلام وأبي الحسن موسى يعني عشرة صادع استفاد من الصادع عليه السلام وموسى بن جعفر وكتب كتابا في الأصول في مباحث الألفاظ في زمن الإمامين المعصومين سلام الله عليهم السادس والسابع. وكان ثقة في الروايات حسن التحقيق في هذا الأمر. هذا هشام بن الحكم. آخر يونس بن عبد الرحمن يقول عنه النجاشي في رجاله صفحة 311 أنه مولى آل يقطين صنف كتاب اختلاف الحديث ومسائله يعني مبحث تعارض الحديثين تعارض الأدلة ومسائل التعادل والتراجيح في الخبرين المتعارضين. رواه عن الإمام يعني جاب روايات عن الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام وكان الإمام الرضا عليه السلام يشير إليه في العلم والفتية عليك بن يونس بن عبد الرحمن عندما سأله زكريا بن آدم أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني. وكلمة معالم يمكن هيك إشارة بسيطة أن كلمة معالم طبعا الفقهاء يعني أو في عالم الاستنباط يأخذون هذه الرواية على أنه حجة في حجية خبر الواحد أن الخبر حجة أخذوا عنه معالم دينية في الأخبار يعني أخبار حجة. لكن هل تختزن كلمة معالم مسألة الاستنباط؟ يعني الخبر واستنباط والاستنباط ايضا يعني استنباطات يونس بن عبد الرحمن خذ منها خذ بها كلمه معالم هل تختزن الاستنباط ايضا؟ طبعا
حتى لانهم بيعرفوا تقليد تم سيدي على وجوب تقليد
على اصل التقليد يعني بعباره اخرى في زمنه يستفيد منه يستفيدون منها حجيات الخبر. بس كلمة معالم تختزل حتى والله إلا والله العالم الاختلاط ومعالم الدين مش بس الأخبار التي ينقلها وإن كانت الأخبار التي ينقلها قد يكون كالقدر متيقن. طيب ذلك أبو سهل لكن يوم راح يلا بعد خمس دقائق خلنا نخلص أبو سهل النبهتي الله يلعن الشيطان إسماعيل بن علي عن النجاشي في رجال النجاشي كان شيخ المتكلم أبو سهل كان شيخ المتكلمين من أصحابنا وذكر مصنفاته وعد منها لاحظ أبو سهل منها كتاب الخصوص والعموم ذكره ابن النديم في الفهرس فهرس ابن النديم وعد من مصنفاته كتاب إبطال القياس مسألة أصولية قاعدة أصولية عموم الخصوص ونعرف أن مسألة العام والخاص عند القدماء كانت أكثر مسألة مبعثة للخاص يعني دلالة النهي على العام الخاص الشبه المصداقية وشبهات المفهومية وإجمال المفهوم وإجمال الخاص هل يسري إجمال التقييد إلى 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 العام هل يسري التخصيص إلى إلى العام هل هو مجاز حقيقة إلى آخره هذه كلها أبحاث كانت العام والخاص يعني مبحث واسع مش بحث عادي في جزء مهم من علم الأصول طبعا وكتاب إبطال القياس كتاب نقد اجتهاد الرأي على ابن الراوندي أبو سهل ممن النبهتي يقول ممن لقي الإمام عليه السلام وحضر وفاته وكان وفاته العسكري نعلم أنها سنة 260 هجرية يعني أبو سهل حضر وفاته ولقي الإمام سلام الله عليه وكتب في علم الأصول لأن تطور علم الأصول بعدين مسألة ثانية يعني نحن نعلم الأصحاب بالمعالم مقدمة المعالم أربعة أسطر أصحاب كله أربعة أسطر صار رسائل الشهران صاري صار 100 صفحة من هول القديم يعني مش عارف أديك طبيعة تطور العلوم والله العظيم حسن بن موسى النبختي شيخ المتكلمين الشيعة في عصره له من الكتب في علم الأصول عم نحكي الآن كتاب خبر الواحد والعمل به وكتاب الخصوص والعموم قال النجاشي شيخنا المتكلم المبرز على نظرائه في زمانه
شيخنا يعني استاذنا
شيخنا لعله في زمانه قبل 300 وما بعد وبعده يعني زمن العصر الصغرى الغيبة الصغرى وبعد الغيبة الصغرى ويقول في كتاب تأسيس علوم الإسلام في صفحة 310 ذكره ابن النديم في الفهرست ونص على تشيعه وتشيع كل آل وضغط إلى هنا هذه المعلومات من كتاب النقائيني إلى هنا نكون قد يعني استدرجنا استعرضنا بعض الكتب التي دونت في زمن الأئمة عليهم السلام من كتب علم الأصول وهذا تحتاج إلى تأمل فلا معنى للنظريات القائلة أنه أسس ما بعد الأئمة للحاجة أو أنه أخذ من السنة لأنهم كانوا بحاجة أكثر وانقطعوا عن عصر النص وعن عصر الوحي باكرا فطور العلم عندهم وأخذناه منهم لا قد تكون استفدنا صحيح هذا إن شاء الله حرمت الروايات والحمد لله رب العالمين.